رابعا حق الملكية والتكاليف العقلية. بحسب منطق حق الملكية، لا مجال للقول بوجود التكاليف العقلية، إذ القول بهذه التكاليف يفضي إلى التناقض مع البداهة الأولية. لذلك قال الفخر الرازي كما في كتابه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، إنه بحسب العقل لا يقبح من الله أي شيء في فعله، ويلزم منه أن لا يفرض عليه ثواب أو عقاب. وحيث لا يمكن القطع بالثواب والعقاب من جهة العقل، فإن وجوب التكليف الذي يتعلق به لا يمكن أن يقطع به أيضاً. فمن الواضح أن مسألة الحسن والقبح قائمة على المعنى الخاص بالملكية، فحيثما وجدت ملكية مطلقة فالحق للمالك مطلق، فلا يفرض عليه إقامة الثواب والعقاب، كما ليس هناك استحقاق للذم والعقاب لمن ترك الوجوب العقلي المزعوم، وكل ذلك يرتهن بقرار المالك، فما يختاره هو الحق، سواء اختار الذم والعقاب أو المدح والثواب أو غير ذلك. كما قدم الفخر الرازي وغيره دليلاً من الخطاب الديني يؤيد المعنى السابق من نفي التكليف العقلي، استناداً إلى قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً. وكان بعض أصحاب منطق الحق الذاتي يؤول هذه الآية ويرى أن معناها هو وما كنا معذبين بالأوامر السمعية حتى نبعث رسولاً هو العقل، كالذي أفاده العلامة الحلي خلافاً لظاهر النص. مع هذا فعدم التعذيب لا يدل على عدم وجوب التكليف العقلي، فقد يجب التكليف على الفرد ويستحق على تركه العقوبة، إلا أن الله يسقطها لفضله وكرمه. وهناك احتمال آخر، وهو كون المقصود بالآية هو الأوامر السمعية دون العقلية، أي القضايا التعبدية التي لا تدرك بالعقل، وبالتالي فالآية ليست بصدد نفي التكليف العقلي كما هو واضح. لكن ماذا بشأن مسألة وجوب النظر التي أثارت جدلاً كلامياً بين اتجاهي الدائرة العقلية؟ فقد ذهب أصحاب منطق حق الملكية إلى اعتباره واجباً سمعياً، وهم لا يعترفون بالواجبات العقلية على الإطلاق، بل يعدون الناظر لو استدل بالعقل سلفاً على معرفة الله وتوصل إليها لم يستحق بذلك ثواباً، ولو جحده بالنظر لم يستحق عقاباً، إذ كل ذلك موقوف على البيان الديني. ونقل عن أبي الحسن الأشعري اعتقاده بأن الله لو عذب الناظر بإدخاله في النار لكان عدلاً، إذ هو كإيلام الأطفال في الدنيا، ولا يعد ذلك من العقاب، حيث استحقاق العقاب لا يكون إلا من تعلق به الأمر والنهي عبر الخطاب الديني ثم عصاه. كما نقل عن الأشعري قوله أيضاً بأن جميع الواجبات يحددها الشارع الديني جملة وتفصيلاً، وهي تبدأ أولاً بوجوب معرفة الله تعالى باعتبارها أصل المعارف والعقائد، ومنها تتفرع سائر التكاليف الشرعية الأخرى، رغم أن هذا الرأي يفضي إلى الدور والمصادرة على المطلوب، فلو كان مصدر وجوب معرفة الله مستمداً من الخطاب الديني لعنى ذلك التسليم أولاً بحجية هذا الخطاب الذي يفيد الوجوب، لكن التسليم بحجيته قائم على إثبات معرفة الله، وفي ذلك دور واضح. كما ينقل عن ابن فورك والجويني في الإرشاد أنهما يريان بأن القصد إلى النظر هو أول الواجبات، ونسب هذا القول أيضاً إلى الباقلاني، ومبرره هو توقف النظر على قصده، بمعنى تفريغ القلب عن الشواغل، ويبدو على هذا الرأي النزعة العقلية، أي اعتبار القصد إلى النظر واجباً عقلياً، وهو ما ينافي البداهة الأولية لحق الملكية. لكن لو قيل إن القصد إلى النظر هو واجب سمعي مصدره الخطاب الديني لأفضى ذلك إلى الدور الواضح، إذ من شأن هذا القصد أن يكون سابقاً على سائر الواجبات، وبالتالي يصبح قبول الخطاب الديني متوقفاً عليه في الوقت الذي يكون منتزعاً عن هذا الخطاب وهو الدور. وينطبق هذا الحال على القول الذي يراه الباقلاني من أن أول الواجبات هو أول النظر، أي المقدمة الأولى منه لتوقف النظر على أول أجزائه، نحو قولك العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، فمجموع المقدمتين هو النظر، والمقدمة الأولى هي أول النظر، ولدى أصحاب منطق الحق الذاتي شبهة كثيرا ما يطرحونها بوجه خصومهم من أتباع منطق حق الملكية حول ما يعرف بشبهة إفحام الأنبياء، ويصورونها كما يلي: لو كان أصل الواجبات سمعيا ومنها وجوب النظر لأفضى ذلك إلى إفحام الأنبياء ورد رسالاتهم السماوية، وللزم عنه إسقاط التكاليف الشرعية بالكامل، فالذي تعرض عليه دعوة النبي بإمكانه أن يقول: ما دام النظر لم يجب علي بعد فإني لست مستعدا لأن أنظر حتى لا تتم علي حجة صدق النبي وصحة رسالته. وهذا ما يؤول إلى إفحام الأنبياء، في حين لو كان النظر واجبا عقليا لما أفضى الأمر إلى هذا الإشكال، بل لانتهى الأمر إلى إبلاغ الحجة ودعوة الأنبياء. لكن في القبال نجد لدى منطق حق الملكية شبهة معاكسة، ومفادها أن التسليم بوجوب النظر العقلي يفضي إلى الدور الباطل. فقد اعتبر الفخر الرازي مثلاً أن القول بوجوب النظر العقلي يتوقف على النظر حتى يثبت الوجوب، وهذا يلزم منه الدور. وبعبارة أخرى، لو وجب الاستماع للأنبياء عقلاً لأفضى ذلك إلى الدور، إذ لما كان وجوب النظر ليس ضرورياً باعتباره يتوقف على مقدمات مفتقرة إلى أنظار دقيقة، فالمكلف في هذه الحالة يجوز له أن يقول: لا أنظر حتى أعرف وجوب النظر، ولا أعرف وجوب النظر حتى أنظر، أو يقول: لا يلزمني النظر في معجزك حتى أعلم صدقك، ولا أعلم صدقك حتى أنظر في معجزك. ومع ذلك فالبعض من أصحاب المنطق الأخير يرى أن الفرد سوف لا يخسر شيئاً لو استمع، إذ لو لم يستمع فمن المحتمل أن يقع في الهلاك من حيث لا يشعر. وكما صرح الغزالي، فإن الاحتراز والنظر في الأمور وما تؤول إليه من العواقب هي من شيمة العقلاء. لكن هذا الرأي لا يتسق والبداهة الأولية لحق الملكية، حيث إذا كان للمالك الحقيقي الحق المطلق في فعله دون قيود ولا شروط ولا غرض ولا غاية، فذلك لا يجعل من الاحتراز احترازاً، فما نعده احترازاً واحتياطاً في الفعل قد لا يسمح به المالك الحقيقي ويعاقب عليه. وبالتالي ليس في هذا المنطق ما يعرف بالاحترازات العقلية، وكل احتراز مصدره الخطاب الديني فحسب. وهناك من أجاب على الشبهة التي طرحها الفخر الرازي في نفيه لوجوب النظر العقلي، كالذي ذكره العلامة الحلي، حيث حرر الشبهة وأجاب عنها قائلاً: لا يقال هذا يرد عليكم، لأن وجوب النظر نظري، فللمكلف أن يقول: لا أنظر حتى أعرف وجوب النظر، ولا أعرف وجوبه إلا بالنظر، ويعود المحذور، لأننا نقول: وجوب النظر وإن كان نظرياً إلا أنه فطري القياس. لكن الحلي لم يبين لنا كيف أن الاستدلال النظري على وجوب النظر فطري القياس، وربما كان منظوره الاستدلال القائم على وجوب دفع الضرر عن النفس، فيكون القياس كما يلي: إن دفع الضرر المظنون والمعلوم أيضاً عن النفس واجب، وحيث أن ترك النظر يكون مظنون الضرر الأخروي لوجود دافع الخوف ولوجوب شكر المنعم، لذا كان النظر واجباً. وقريب من هذا الجواب ما نص عليه نصير الدين الطوسي، فذكر بأن وجوب النظر عند المعتزلة ليس بمتوقف على العلم بالوجوب حتى يحصل الدور، بل إنهم قالوا بأنه دفع الضرر المظنون الذي لعله يلحق بسبب الجهل بالمنعم واجب في البديهة العقلية، وذلك لا يمكن إلا بمعرفته، وذلك لا يزول بترك النظر. والواقع إن القياس المذكور فطري متى أخذ على سبيل الإحساس الذاتي للفرد بغض النظر عن الجانب المنطقي، فعلى الأقل إنه من الناحية المنطقية لا يمثل الخوف ولا شكر المنعم دليلاً ظنياً أو قطعياً على وجوب النظر، ما لم يكن هناك نظر سابق يبرر دلالة قرينة الخوف والشكر على وجوبه، فهذا النظر السابق ليس فطري القياس لاعتماده على جملة من القرائن المتعلقة بإثبات الخالق وصفاته. وعلى هذا يصبح وجوب النظر العقلي متوقفاً على نظر سابق، مما يفضي إلى التسلسل أو الدور. أما فيما يخص شبهة إفحام الأنبياء فمن الواضح أنها لو صدقت لكانت لا تدل بالضرورة على عموم وجوب النظر العقلي، بل على الخصوص وجوب نظر الاستماع إلى قول الداعي الذي يدعي النبوة. ومن حيث التحقيق يلاحظ أن هذا الوجوب يتحلى بقدر من المنطقية، لأنه يتعلق بنوع القرائن الموضوعية وقدرها، كمعرفة ظروف الداعي وأحواله الخاصة مع سلامة ظروف الفرد وخصائصه، كأن يكون متعلقاً دون إعاقة الموانع الطبيعية التي تحجب عن الاستماع إلى الداعي. فكلما كانت مثل هذه الظروف والأحوال مؤاتية للتبليغ والاستماع، كلما ازدادت قوة ترجيح تحقق استحقاق الذم والعقاب، ولا يعرف ذلك بمحض الإدراك العقلي الخالص. لذا كان من ضرورات تسهيل الدعوة أن يكون النبي على درجة عالية من الأخلاق، كالذي ينص عليه قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. خامسا، حق الملكية وتكليف ما لا يطاق. من النتائج المترتبة على منطق حق الملكية الاعتقاد بجواز تكليف ما لا يطاق، حيث استدل عليه الإمام الجويني بقوله: الدليل على جواز تكليف المحال الاتفاق على جواز تكليف العبد القيام مع كونه قاعداً حالة توجه الأمر عليه. وقد أقمنا الدليل القاطع على أن القاعد غير قادر على القيام، فإذا جاز كون القيام مأموراً به قبل القدرة عليه، وإن كان ذلك غير ممكن، فلا يبقى لاستحالة تكليف المستحيل وجه. وظاهر هذا الجواب هو أنه لا يمنع أن تكون هناك سعة للتكليف يقتضيها الحال، فكل أمر لا بد أن يقتضي حالاً للمكلف يسبق الحال الذي يؤمر عليه. وواضح أنه إذا لم يوجد شيء من التراخي النسبي بين الأمر وامتثاله فسيؤول التكليف إلى المحال والعبث، فلا يعقل أن يترتب عليه الجزاء من استحقاق الذم والعقاب. والواقع أن هناك فهمين لأصحاب هذا المنطق حول عدم الطاقة والاستطاعة في التكليف، فتارة يدل المعنى عندهم على التكليف بالمحال والعجز الذاتي كما تشهد على ذلك بعض التطبيقات، وأخرى يدل المعنى على ما هو أشبه بالصرفة منه إلى العجز الذاتي. وبحسب المعنى الأخير اعتبر الشيخ أبو الحسن الأشعري أنه ليس المقصود من عدم الطاقة والاستطاعة هو العجز عن الفعل المكلف به، بل بمعنى تركه والانشغال بغيره، حيث يقول: إن قال: أليس كلف الله تعالى الكافر الإيمان؟ قلنا له: نعم. فإن قال: أفيستطيع الإيمان؟ قيل له: لو استطاعه لآمن. فإن قال: أفكلفه ما لا يستطيع؟ قيل له: هذا كلام على أمرين، إن أردت بقولك أنه لا يستطيع الإيمان لعجزه عنه فلا، وإن أردت أنه لا يستطيعه لتركه واشتغاله بضده فنعم. وقد تكرر هذا المعنى أيضاً عند الباقلاني في كتابه التمهيد، كما تم تطبيقه على تفسير بعض الآيات. ومن الأمثلة عليه ما ذكره الشيخ الأشعري وكذا الباقلاني من معنى قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع، وقوله: وكانوا لا يستطيعون سمعا. فقد ذكر أنهم لا يستطيعون ذلك مع أنهم أمروا لأن يسمعوا الحق، فدل على جواز تكليف ما لا يطاق. وكذا الحال في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، مع أنهم مكلفون بالعدل بين النساء. كما أن من أدلة الأشاعرة على ذلك قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فقد ذكر الباقلاني بأنه لو كان تكليف ما لا يطاق ظلما وعبثا وقبيحا من الله تعالى لكانوا قد رغبوا إليه في أن لا يظلمهم ولا يشفه عليهم ولا يوجب من الأوامر ما يخرج عن حد الحكمة، والله أجل من أن يثني على قوم أجازوا ذلك عليه، فدل هذا على ما وصفناه. هذا هو مفهوم عدم الطاقة والاستطاعة في التكليف بمعنى الصرفة، لكن هذا المعنى ليس هو الوحيد، بل هناك معنى آخر يدل على العجز الذاتي كما تشير إليه بعض التطبيقات التي أخبر عنها الخطاب الديني، مثل تكليف أبي لهب بالإيمان، حيث إن الله أمره بأن يصدق النبي ويؤمن به في جميع ما يخبر به، ومما أخبر به أنه لا يؤمن به، فقد أمره أن يصدقه بأن لا يصدقه، وذلك جمع نقيضين. وبعبارة أخرى، إن أبا لهب لو صدق بأنه لا يؤمن بالرسالة لبقي في ذمته تكليف واحد فقط هو عدم الإيمان، ولو لم يصدق بذلك لكان يعني أنه مؤمن بالرسالة، فيظل مكلفا بعدم التصديق. وفي هذه الحالة سوف لا تبرأ ذمته من التكليف، إذ لو تخلص من التكليف الأول لوقع في الثاني، والعكس صحيح. ولا شك أن هذا الاستدلال يتضمن انطواء التكليف على العجز الذاتي الذي نفاه البعض من الناحية المبدئية كما رأينا سابقا، وهو في جميع الأحوال يتنافى مع الوجدان، إذ كيف يعقل أن يكلف الله إنسانا عاجزا بأن يؤمن بالرسالة؟ ولو صح هذا التكليف لكان شكليا، وتظل حقيقته معبرة عن كونه عقوبة لا غير، مثل عقوبة الإلجاء المترتبة على الفعل البشري السيء، كالذي يدل عليه قوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ولو نظرنا إلى الخطاب الديني لوجدنا أن الآيات القرآنية دالة على نفي مثل ذلك التكليف، ومن ذلك قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما أن هناك نصوصا أخرى ترفع التكليف عن حالات العسر والحرج في الدين، مثل قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، الله لطيف بعباده، وهو يدل من باب الأولوية على منع التكليف بالمحال. يبقى أن نشير إلى ما ذكره الشاطبي من أن مسألة تكليف ما لا يطاق قد منعها أكثر العلماء من الأشعرية وغيرهم، وهذا الذي نقله الشاطبي ربما يرجع إلى المتأخرين من الأشاعرة، رغم ما فيه من تناقض مع البداهة الأولية للأصل المولد إن كان المنع منعاً عقلياً، ومن ذلك ما اعتقده الغزالي من أن تكليف الناس والغافل هو من المحال، وكذا الساهي والمجنون والسكران، وإن أقر في محل آخر بأن له تعالى تكليف ما لا يطاق. ملاحظات نقدية: ابتداءً، نعترف أنه ليس بيدنا أو بيد غيرنا الاعتراض على البداهة الأولية لهذا المنطق، مثلما ليس بيدنا فعل الشيء نفسه حول الموقف من منطق الحق الذاتي، والسبب واضح، وهو أن البداهة الأولية لكل من الطرفين هي من الأمور المجردة، لكن لا يمنع ذلك من الاعتراض على النتائج المترتبة على تلك البداهة. وبصفة عامة نعلم أن الاعتراض على مقدمات القضايا الاستدلالية يفضي إلى تخطئة النتائج المترتبة عليها، لكن ماذا بخصوص العكس؟ فهل يفضي الاعتراض على النتائج إلى عدم قبول المقدمات التي استلزمتها؟ لا سيما ونحن نتحدث عن قضايا اللزوم بين النتائج والمقدمات، فقد عرفنا أن هناك جملة من القضايا المترتبة على القول بمنطق حق الملكية، وأن منها ما يعد من اللوازم الثابتة، بحيث أن أي تغيير لها يفضي إلى التعارض مع البداهة الأولية. فالقول بجواز تكليف ما لا يطاق مثلاً هو أمر مترتب على التسليم بالبداهة الأولية لحق الملكية، لكنه في الوقت ذاته يسفر عن إبطال الشروط المنطقية لنظرية التكليف، إذ يصبح التكليف اسماً بلا مسمى وصورة بلا معنى، وهو جبر تام ليس فيه ما يترتب عليه من حق الثواب والعقاب. وكذا الحال مع نظرية الكسب في مسألة القضاء والقدر، إذ لو لم يكن للإنسان سوى الأثر المعبر عنه بالكسب لكان ذلك منافياً للتكليف الذي يترتب عليه الجزاء، إذ تصبح أمور التكليف وما يترتب عليها صورية تلتقي تماماً مع الصورية التي رأيناها لدى النظام الوجودي في فهمه للإشكاليات الدينية. ومن ذلك أيضاً أنه لو صدقت البداهة الأولية لحق الملكية لكانت العدالة الإلهية كما نطق بها الخطاب الديني عدالة صورية، إذ لا فرق فيها مثلاً بين أن ينعم الله المطيعين في الجنة ويعذب المسيئين في النار من جهة، وبين أن يفعل العكس بهم من جهة أخرى، وتبرير ذلك أنها لازمة عن التوحيد لزوماً ذاتياً، فالعدل مشتق من التوحيد تبعاً لحق الملكية، خلافاً للعدل الذي يراه منطق الحق الذاتي كما عرفنا. لكن العدالة التي يتحدث عنها الخطاب الديني هي غير تلك التي حددها منطق حق الملكية، كما هو واضح مما جاء في النصوص القرآنية التالية: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا، وكفى بنا حاسبين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وتدل هذه النصوص على أن الله لم يرد ظلما للعباد، فلو أراد ذلك لما استحال عليه، حيث الإرادة هي للممكن الذي يقبل الوجهين، الأمر الذي يتنافى وما يراه المنطق السابق. كما يلاحظ أنه ليس في نظرية منطق حق الملكية ما يبرر الحقوق الإنسانية، خلافاً لنظرية الحق الذاتي، الأمر الذي يثير اعتراضاً على أولئك الذين ينتمون إلى المذهب الأشعري ويرفعون شعار مثل تلك الحقوق، كرفع شعار حقوق الإنسان في الإسلام، كالذي يدعو إليه الكثير من أهل عصرنا. فالحقوق بحسب التصور الأشعري ليست حقوقاً بالمعنى الحقيقي لهذه اللفظة، وإنما هي تفضل ومنة من الخالق على المخلوق. وينبسط هذا الإشكال أيضاً على أولئك الذين ينتمون إلى المنطق السابق ويقولون بمقاصد الشريعة، فالمعروف أن الأشاعرة هم أول من دعا إلى القول بالمقاصد، لكن هذا القول لا يتسق والاستناد إلى البداهة الأولية لحق الملكية. فهم من جانب اعتبروا تلك المصالح تعبدية لا تختلف عن سائر التعبديات الأخرى طبقاً لنظرية الحسن والقبح الشرعيين، في حين ميزوا من جانب آخر بين الأحكام التعبدية التي لا يدرك معناها وبين الأحكام المصلحية المدركة بالعقل، وسلموا لهذا الأخير صلاحية تقدير التفاوت بين المصالح واختلاف رتبها وأنواعها وما يرجع إليها من أحكام، كما بينا ذلك ضمن حلقة النظام الواقعي. وبالتالي فإذا كان العقل قادراً على إدراك التفاوت في المصالح وأنواعها، فكيف لا يكون قادراً على إدراك ما هو مصلحة حقيقية وتمييزها عن غيرها؟ بل يمكن القول إن القضايا المترتبة على حق الملكية لا تتسق مع نظرية التكليف، وهي النظرية التي نعدها أولى الحقائق الأصلية للخطاب الديني، فبدونها يصبح هذا الخطاب بلا معنى محصل، مما يعني أن الاعتماد على نظرية التكليف يفضي إلى إبطال الأصل المتمثل في حق الملكية، مثلما أن الاعتماد على الأخير لا يبقي لهذه النظرية، ومن ثم الخطاب الديني شيئا يذكر. يبقى أن نشير إلى أن هناك جماعة من أصحاب هذا المنطق انقلبوا على الأصل الذي اعتمدوه، فاعترفوا بالواجبات العقلية كما يراها أتباع منطق الحق الذاتي، وأقروا بأن الخطاب الديني أمضى ما في العقول من تلك الواجبات، وعدوا الاستدلال على معرفة الصانع واجباً عقلياً قبل ورود السمع به ودعوة الشرع إليه. ومن هؤلاء القفال الشاشي وأبو بكر الصيرفي وأبو بكر الفارسي والقاضي أبو حامد وأبو عباس بن القاص وأبو عبد الله الزبيري وأبو علي السقطي بن القطان وأبو علي بن أبي هريرة، ومن المتأخرين الحليمي وغيره. وقيل إن هؤلاء لما نظروا إلى أسئلة المعتزلة، ومن ذلك قولهم بإيجاب الشكر عقلياً، أذعنوا لها، فاعتقدوا أن كلاً من شكر المنعم ومعرفة حدوث العالم، وأن له محدثاً ومنعماً، تعد واجباً بالعقل قبل الشرع. فقد قال القفال الشاشي: أحكام الشرع ضربان، عقلي واجب وسمعي ممكن، فالأول ما لا يجوز تغيره ولا يتوهم جواز استباحة ما يحضر، ولا حظر ما أوجب فعله، كتحريم الكفر والظلم والعدل ونحوه، وقد يرد السمع بهذا النوع فيكون مؤكداً لما وجب بالعقل. والثاني كأعداد الصلوات، وهو موقوف على تجويز العقل وقبوله إياه، فما جوزه العقل فهو مقبول، وما رده فمردود، ومتى ورد السمع بإيجابه صار واجباً إلى أن يلحقه النسخ والتبديل، كما قال الصيرفي في الدلائل والأعلام: لا يجوز أن يأتي الكتاب أو السنة أو الإجماع بما يدفعه العقل، وإذا استحال ذلك فكل عبادة جاء بها القرآن أو السنة فعلى ضربين، أحدهما مؤكد لما في العقل إيجابه أو حظره أو إباحته، كتحريم الشرك وإيجاب شكر المنعم، والثاني ما في العقل جواز مجيئه ومجيء خلافه كالصلاة والزكاة، فالسمع يرقيها من حيز الجواز إلى الوجوب. وقال أيضا: ولا يأتي الخبر بخلاف ذلك. والدليل على أن العقل حاكم على ما يرد به السمع أنه المميز بين الأشياء الواردة عليه. وجماع نكتة الباب أن الذي يرد السمع مما يثبته العقل إنما يأتي تنبيها. وقال الزبيري: العبادات من قبل السمع لا ترد إلا على ثلاثة أوجه: ضرب يرد بإيجاب ما تقدم في العقل وجوبه كالإيمان بالله وشكر المنعم، والثاني يرد بحظر ما تقدم في العقل وجوبه كالكفر بالله، والثالث يرد لما في العقل جواز مجيئه كالصلوات والزكوات والحج والصوم. وقال ابن القاص في أدب الجدل: الأشياء في العقل على ثلاثة أضرب: وضرب أوجبه العقل، وضرب نفاه، وضرب أجازه، وأجاز خلافه. فما أوجبه العقل فهو واجب كشكر المنعم ومعرفة الصانع. فأما الضربان فالأولان فحجة الله فيهما قائمة على كل ذي لب قبل مجيء الشرع وبعده، ولا يجيء سمع إلا مطابقا. لكن رغم اعتراف هؤلاء بالوجوب العقلي خلافا للبداهة الأولية لمنطق حق الملكية، إلا أنهم ظلوا محافظين على سائر قضاياه الأخرى، الأمر الذي أوقعهم في التناقض. وكمثال على ذلك ما يذكر من الحوار الذي جرى بين أبي بكر الصيرفي وأبي الحسن الأشعري، حيث أظهر الأخير تناقض الأول، إذ جاء أن الصيرفي ممن يقول بوجوب شكر المنعم ووجوب الاستدلال على معرفته ومعرفة صفاته من جهة العقل قبل ورود الشرع، ثم أنه ناظر الأشعري في ذلك واستدل على وجوب شكر المنعم بالعقل بوجوب الاحتراز مما يخاف منه الضرر. فقال له أبو الحسن: أبجد تقول إن الكائنات كلها بإرادة الله تعالى خيرها وشرها؟ قال الصيرفي: نعم. فقال أبو الحسن: لكن هذا ينافي أصلك، فإذا كانت العلة في إيجاب شكر المنعم أنه لا يأمن أن يكون المنعم الذي خلقه قد أراد منه الشكر، فقد يجوز أن يريد منه أن لا يشكره لأنه مستغن عن شكره، فإما أن يعتقد أنه لا يريد ما ليس بحسن كما قالت المعتزلة، وإما أن لا تأمن أنه أراد منك ترك شكر المنعم، وإذا شكرته عاقبك فلا يجب عليك شكر المنعم لهذا الجواز. فانقطع الصيرفي ورجع عن اعتقاده، وقيل إنه على أثر ذلك صنف كتاب الاستدراك ليشير فيه إلى هذا الرجوع. ومما قال في حاشيته: نحن وإن كنا نقول بشكر المنعم فإنما نقوله عند ورود الشرع. ومثله ما حصل مع أبي العباس القالنسي الذي قيل إن تصانيفه زادت على 150 كتابا، إذ لما تحقق له ما في اعتقاده من التهافت رجع عنه. وجاء عن الطرطوشي أنه قال في العمدة: هذا مذهب أهل السنة قاطبة، إلا ثلاثة رجال تلعثموا في هذا الأصل في أول أمرهم ثم رجعوا عنه إلى الحق، وهم أبو بكر الصيرفي وأبو العباس القالنسي وأبو بكر القفال. وهناك من قال إنه لم يثبت عن القفال ولا عن أبي علي الرجوع عن هذه المقالة. النظام الوجودي وحق الملكية. ليس من الصعب على الباحث أن يرصد موارد التشابه والتجاذبات الحاصلة بين الأشاعرة والعرفاء ضمن النظام الوجودي، ومن ذلك إن مقولة الأشاعرة لا فاعل في الوجود إلا الله، والتي تتضمن نفي القدرة عن العباد، هي ما يؤكدها العرفاء في نظريتهم الوجودية، كقول ابن عربي: ليس للمخلوق قدرة عندنا وعند المحققين منا، إذ لا فاعل إلا الله تعالى خالق الأفعال الظاهرة في العين على أيدي الخلق وغيرها. ومما جاء في هذه التشابهات ما ذكره ابن عربي من تجويزه أن يأمر الباري تعالى بفعل مع علمه بعدم وجود طاقة عليه، كالذي يقره منطق حق الملكية عند الأشاعرة، مستشهدا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، لما تتضمنه من الآية: فاستقم كما أمرت. فكما ذكر أنه شيبت بحيث لا يدري هل أمر بما يوافق الإرادة فيقع أو بما يخالفها فلا يقع. كما أشار ابن عربي إلى نظرية الأشاعرة حول العرض والجوهر في الطبيعة بما يماثل اعتقاده، فهو يقول: إن الأشاعرة تقول بأن العالم كله متماثل بالجوهر، فهو جوهر واحد، وهو عين قولنا العين واحدة. وقالت الأشاعرة: يختلف العالم بالأعراض، وهو قولنا يختلف ويتكثر بالصور والنسب. فالعالم لدى ابن عربي مجموعة أعراض، وهو يتبدل في كل زمان، إذ العرض لا يبقى زمانين، مستشهداً على ذلك مع أتباعه من أمثال صدر المتألهين بقوله تعالى: كل يوم هو في شأن، وقوله: بل هم في لبس من خلق جديد. لكنه مع ذلك اعترض على الأشاعرة حين أثبتوا جواهر كثيرة، وإن وافقهم بأن العرض لا يبقى زمانين، إذ رأى أن العالم كله مجموعة أعراض مع جوهر واحد هو عين الحق القائم بنفسه المقوم لغيره. فالأعراض كلها قائمة بالذات الإلهية، وهي عين صفاته التي فيه بالقوة، فهي عينه بحسب الوجود وغيره بحسب العقل. واعتبر أن خلافه معهم أشبه ما يكون بالعبارة، وقال بهذا الصدد من لطافته ولطفه أنه في الشيء المسمى بكذا المحدود بكذا عين ذلك الشيء، فيقال: هذا سماء وأرض وصخرة وشجرة وحيوان ورزق وملك وطعام، والعين واحدة من كل شيء وفيه. كما تقول الأشاعرة أن العالم كله متماثل بالجوهر، فهو جوهر واحد، وهو عين قولنا العين واحدة. ثم قالت: ومختلف ويتكثر بالصور والنسب حتى يتميز. فيقال: هذا ليس هذا من حيث صورته أو عرضه أو مزاجه، كيف شئت فقل، وهذا عين هذا من حيث جوهره. كما اتفق ابن عربي مع متقدمي الأشاعرة في إثباتهم للصفات الإلهية الواردة في الكتاب والسنة مع النفي المماثلة والتشبيه، وكذا تسليمه بالصفات الذاتية السبعة التي يقول بها الأشاعرة، وهي العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. مع هذا فإن جميع هذه التشابهات والتجاذبات تظل ظاهرية لا تنفذ إلى الأعماق، فهناك قطيعة جذرية في الروح والأبعاد. وكما أبدى حيدر الآملي من عرفاء الشيعة بأن هذا التشابه بين النظرية العرفانية وما التزم به الأشاعرة هو تشابه من حيث الظاهر، وقال: مما قد يتوهم لبعضهم هو أن ما يذهب إليه الأشاعرة من نسبة الحسن والقبح جميعا إلى الله ويقولون لا فاعل إلا هو قريب من طريقة أهل الكشف والحال، وهو غلط محض، لأن بينهما وإن كانت مشابهة في الألفاظ فليس إلا وبينهما في المعاني بون بعيد، وذلك لأن الأشاعرة لم يتخلصوا بعد من حد الشرك الخفي بالله، ولا استغنوا في النظر إليه عن رؤية من سواه، ولم يصلوا إلى درجة التوحيد في الوجود ليشاهدوا جمال الحق بخلاف أهل الحال. ومن حيث المبدأ، إن اعتبارات منطق حق الملكية ونتائجه تختلف عما عليه المنطق الوجودي، إذ لا يتقيد المنطق الأول بقيود ما يفرضه المنطق الأخير الداعي إلى وحدة الوجود وما يترتب عليها من نتائج. وبحسب هذه الفكرة لا تعددية في الوجود إلا بحسب الظاهر، وأن مقولة لا فاعل إلا الله تعني لدى العرفاء شيئاً ولدى الأشاعرة شيئاً آخر، وأن المشيئة والإرادة الإلهيتين لدى الطرفين مختلفة، فهما لدى العرفاء يدخلان ضمن الحتميات، حيث المشيئة متعلقة بالفيض الأقدس والإرادة متعلقة بالفيض المقدس، أو أن المشيئة متعلقة بإفاضة الأعيان الثابتة والإرادة متعلقة بإيجاد الممكنات. ولدى القيصري أن الله وإن كان فعالاً لما يشاء، لكن مشيئته بحسب حكمته، ومن حكمته أن لا يفعل إلا بحسب استعداد الأشياء بما هي عليه من الأعيان الثابتة. وكل ذلك يعد من الحتميات، وأن القول بإفاضة الأعيان وكذا إيجاد الممكنات ليس له معنى حقيقي، بل مأخوذ على نحو المجاز، حيث لا إفاضة ولا إيجاد، بل الكل موجود ومتعين بالعين الثابتة أزلاً وأبداً. وكذا بخصوص الاستطاعة وقدرة العبد وتكليفه بما لا يطاق، وكل ذلك له معنى لدى العرفاء غير ما لدى الأشاعرة، والشيء نفسه يقال حول علاقة الأعراض بالجوهر في الطبيعة. والأهم من ذلك الخلاف الحاصل بينهما حول القيم، مثل العدل وما إليه، فهي لدى الأشاعرة مأخوذة على حقيقتها وإن اشترطوها بشرط الملكية. وكما قال الإمام الغزالي: لا يقاس عدله تعالى بعدل العباد، إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره، ولا يتصور الظلم من الله تعالى، فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه ظلما. في حين إن القيم لدى العرفاء مصورة على نحو المجاز لاعتبارات ما تبنوه من فكرة الحتمية ووحدة الوجود. فمثلاً رأى العارف الآملي أن المقصود بالعدل الإلهي هو إعطاء الله لكل موجود حقه الذي يستحقه في الأزل دون زيادة ولا نقصان، وذلك حسب ما تكون عليه الأعيان الثابتة أو الصور العلمية لدى الذات الإلهية. وأقر أنه بغير ذلك يصدق الظلم الفاحش باعتباره يعني وضع الشيء في غير موضعه، وهو المعنى الذي نجده عند القيصري، كما سبق للفارابي أن أكد على ما يقارب هذا المعنى. فالعدل يعني لديه وأن يحصل كل ممكن على قسطه من الوجود، ومثل ذلك ما ذهب إليه كل من السهروردي والمحقق الدواني. هكذا فإن مفهوم العدل لدى أتباع النظام الوجودي بشقيه العرفاني والفلسفي هو مفهوم مجازي، وكل شيء عندهم مقدر بقضاء حتمي لا يقبل التغيير والتبديل. فالعدل في الفهم الوجودي هو ما يماثل ضرورة الوجود، والظلم على خلافه يعني الاستحالة، بل ليس في عرف هؤلاء تكليف سوى ما يرد في الظاهر والمجاز، إذ حقيقة الحال لا تتعدى الصرامة الحتمية التي تسير فيها الأشياء كما مقدر لها حسب اعتباراتها الذاتية. فمثلما قدر لكل شيء أن يكون ضمن نوعه الخاص، إن كان إنساناً أو حصاناً أو كلباً أو نباتاً أو جماداً، فقد قدر للإنسان أن تكون أعماله حسنة أو قبيحة، كما قدر له أن يكون سعيداً أو شقياً، ويظل التقدير محتماً بحسب حقيقة الأشياء وطبيعتها، وليس بأمر خارج عنها كما تفترضه نظرية التكليف، إذ لا يوجد على نحو الحقيقة مكلف ومكلف، ورسالة تكليف وثمرة تكليف، كالذي تبشر به النصوص الدينية، مثل ما سبق تفصيل الحديث عن ذلك خلال حلقة النظام الوجودي، الأمر الذي يناقض الروح العامة للنظام المعياري كما هو واضح.